منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق تحالي مستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض تتابعون آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يسلط الضوء في أحد محاوره على أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى واشنطن، ثم نبقى مع متابعة لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لإقليم كردستان والتي جرت الخميس في بغداد وعدد من المحافظات. وسنختتم هذه الساعة مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير. أما الساعة الثانية من بث إذاعة العراق الحر فتستمعون فيها لمجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات على الساحة العراقية وأبرز القضايا التي نوقشت خلال جلسة مجلس النواب يوم الخميس. كما سنتابع ملف استهداف المسيحيين في العراق ونشاطات وزارة الداخلية، ونتابع شكاوى شباب كربلاء من افتقار مدينتهم إلى المرافق الرياضية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر للتعرف على مشكلة البطالة في الدول الأوروبية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. مستمعين العزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فنبقى بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. أوباما يؤكد التزام بلاده بسحب القوات وبنوع جديد من العلاقة مع بغداد. خبير دولي: العلاقات الأمريكية العراقية محكومة بالمصالحة وبمنع التدخلات الخارجية. ورأس المال الجبان كيف يجذبه العراق لتنفيذ مشاريع الإعمار. ناقش رئيس الوزراء نوري المالكي في مباحثة أجراها في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ناقش عددا من القضايا منها انسحاب القوات الأمريكية والمرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين. الرئيس الأمريكي أكد التزام بلاده بجدول سحب القوات بحلول نهاية عام 2011. أوباما أشار إلى انحسار أعمال العنف، مؤكدا أن العراق حقق تقدما منذ زيارة المالكي الأخيرة إلى واشنطن في عام 2006 في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي إن الولايات المتحدة بدأت تغير نوع مسؤولياتها في العراق ونوع علاقاتها مع بغداد، وهي علاقات تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن والأقضية في نهاية شهر حزيران الماضي يؤكد تمسك واشنطن بالتزاماتها. لا نسعى إلى إنشاء قواعد في العراق ولا أطمع لدينا لا في الأراضي العراقية ولا في مواردها. سنواصل تدريب ودعم قوات عراقية قادرة وغير طائفية. سنواصل أيضا خطة سحب جميع الألوية القتالية بحلول آب المقبل، وسنلتزم بسحب كامل القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. By the end of 2011. يذكر أن عديد القوات الأمريكية في العراق حاليا 130 ألف عسكري. أوباما قال أيضا أن العلاقات المستقبلية مع العراق ستقوم إلى جانب العلاقات السياسية على علاقات اقتصادية وتجارية واسعة، مؤكدا اتفاق الطرفين على تعميق التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على حياة الأمريكيين والعراقيين على حد سواء حسب قوله. اتفقنا أنا ورئيس الوزراء نور المالكي على وضع أسس تعاون أوسع بين بلدينا، مرت الولايات المتحدة ومر العراق بفترات صعبة، واتفقنا اليوم على أن العلاقات التي أسسها الأمريكيون والعراقيون في فترة الحرب يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق تقدم خلال فترة السلام. أوباما أكد أيضا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية. رئيس الوزراء نور المالكي وصف محادثاته مع الرئيس الأمريكي بكونها إيجابية وبناءة، وأكد ما قاله أوباما بشأن علاقات الصداقة الاستراتيجية. المالكي تعهد أيضا بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات. وكان المالكي قبل مباحثاته مع أوباما قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وأجرى مباحثات مع ممثلي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ودعاها إلى إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي أدت إلى فرض العقوبات إثر اجتياح النظام السابق الكويت. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. علقت الساحة السياسية بواشنطن أهمية على مباحثات رئيس الوزراء نور المالكي في البيت الأبيض وفي الكونغرس، وذلك من خلال وسائل الإعلام وآراء بعض مراكز البحوث بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في المؤسسة تحدث عن ذلك في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، جاءت مباحثات رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي الذي بدأ يخسر لأول مرة منذ انتخابه بعض التأييد الشعبي، كيف ترون هذه المباحثات لتوها من جهة الالتزام الأمريكي تجاه الأمن والمسيرة الديمقراطية في العراق؟
يعني فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي في دعم المسيرة السياسية والعلاقات الاستراتيجية المستقبلية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر ثابت أيا يكن الرئيس وأيا تكن المعطيات. هذا إذا تمكن العراقيون نفسهم من أن يستمروا بآلياتهم السياسية، وذلك يعني حسب المحللين وبرأينا نحن أنه من يضبط فعلا العلاقة المستقبلية هو قدرة القوى السياسية الممثلة لمختلف الأطياف العراقية، قدرتهم على ضبط شيئين: الأمن الداخلي ضمن العراق، الأمن الوطني ضمن العراق، يعني الاستمرار في مواجهتهم للإرهاب ولا سيما القاعدة والقوى السلفية الأخرى، وضبطهم أيضا للأمن القومي للعراق بما يعني ذلك منع تدخل وتدخل الأدوار الإقليمية ولا سيما الدورين الإيراني والسوري في الأمور الداخلية للعراق. الإدارة الحالية برئاسة أوباما وعبر هذا المؤتمر الصحفي المشترك جددت شيئين: الأول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه من الاستمرار في الانسحاب وإعادة التموضع وتدريب القوات العراقية، وبنفس الوقت على هذا الصعيد العمل على دعم قدرة العراق على مواصلة ما بعد الخروج الأمريكي. والنقطة الثانية كما أشرتم إليها هي أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية مع أصدقائها وحلفائها وأعضاء مجلس الأمن لرفع حالة أو تطبيق الفصل السابع عن العراق وهو قائم منذ اجتياح صدام حسين.
نعم، ولكن هنالك طبعا عدة ملفات بحثت في واشنطن وجاه القسم منها في المؤتمر الصحفي المشترك، والموقف العراقي كان واضح من جانب السيد المالكي الذي شدد على سيادة العراق وعلى الشراكة والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة. يا ترى ما رشح عن الموقف الأمريكي بالمقابل لدى الساحة السياسية بواشنطن الذي لم يشر إليه في الاجتماع الصحفي؟
يعني ما وراء الكواليس وما وراء الستار في العاصمة واشنطن هو أولا وآخرا قدرة القوات العراقية المسلحة على إتمام مهماتها المحدودة. يعني لا، ليس من المنتظر أن يقوم العراق حاليا بتوازنات عسكرية واستراتيجية مع جيرانه أو في المنطقة. ليس هذا هو المطروح. المطروح تمكن هذه القوات من الإبقاء على وحدتها عبر الأطياف المختلفة، وعلى كما قال الرئيس مواجهة القاعدة أساسا والنفوذ الآخر. ولكن ما ينتظره الأمريكيون أن يروا برنامج الحكومة العراقية، ليس فقط الحالية ولكن المقبلة، أي بعد الانتخابات المقبلة على أثر انسحاب القوات الأمريكية، هل هذا البرنامج سوف يستمر في التعاون أو المطالبة بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يبدأ الانسحاب، أو أن الانسحاب سوف يفتح أبوابا سياسية جديدة وقد يصدر من العراق ما لم يصدر تحت الوجود الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأكبر في واشنطن اليوم.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
مستمعي الكرام، تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أحد أهداف زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة إقناع الشركات الأجنبية بتشغيل أموالها في العراق، أو بكلمة أدق بالاستثمار فيه. المالكي أعلن في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض أن الحكومة العراقية تنوي عقد مؤتمر للاستثمار في تشرين الأول المقبل، من شأنه أن يستضيف المستثمرين الأجانب وجميع الشركات الراغبة في العمل في العراق. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير الاقتصادي أسعد العقولي الذي لاحظ أن الاستثمار المرتقب يختلف تماما عن الأموال السابقة التي خصصتها الإدارة الأمريكية لإعمار العراق، وأوضح أن ذلك يعني أن تقوم الشركات الأمريكية بتشغيل أموالها في مجال تنفيذ مشاريع كبرى تملك خططها الهيئة الوطنية للاستثمار.
هناك خارطة واسعة من المشاريع الاستثمارية لدى الهيئة الوطنية للاستثمار، وحاملها مع رئيس الوزراء نوري المالكي يقدمها، والشركات حسب اختصاصها ممكن تدخل بمشاريع أما مشتركة مع عراقيين أو بشكل مباشر وفق شروط ضوابط وضعت الحكومة العراقية وقابلة للمناقشة، مثل ما تستثمر الشركات الأمريكية في أي بلد آخر.
يشكو القطاع العراقي الخاص من عدم منحه فرصة كافية للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع إعمار وإنماء، فهل يرغب هذا القطاع في دخول استثمارات خارجية؟ الخبير الاقتصادي أسعد العقولي أكد ترحيب القطاع الخاص بالاستثمارات الأجنبية ما دامت لا تؤثر على فرصه، مضيفا أن إعمار العراق يحتاج ليس فقط إلى جهود عراقية بل عراقية وعربية ودولية متضافرة.
والله القطاع الخاص العراقي بسبب إمكانياته التمويلية المتواضعة بالتأكيد يرحب، يرحب يقول الاستثمارات الأجنبية خاصة إذا ما كانت منافسة للفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، فلا بأس يقول، يعني بدأ هو ينظر منظار واقعي لشغلك الاستثمار بسبب قدراته البسيطة أو القليلة. يعني هناك مشاريع كثيرة يراد تنفيذها بالعراق، والقطاع الخاص ما قادر بحده في الواقع أن يدخل على المشاريع. ينبغي أن تسهم جميع الجهات في عملية الاستثمار، يعني الحكومة من جهة والقطاع الخاص العراقي من جهة والاستثمارات العربية والأجنبية. يلا
شهد العراق تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني على مدى الفترة السابقة، غير أن هجمات ما تزال تقع هنا وهناك، فهل يشكل هذا عائقا أمام الاستثمار الأجنبي؟ وهل الظروف ملائمة حاليا لاستقبال مثل هذا الاستثمار ومنحه الأجواء التي يحتاجها؟ الخبير الاقتصادي أسعد العقولي رأى أن الشركات الأجنبية تقيس ملائمة الظروف في بلد ما للاستثمار بمدى مشاركة القطاع الخاص للبلد نفسه في هذا الاستثمار، غير أنه طرح شرطا آخر على الوضع الأمني من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على التقرب من العراق، وهو تعديل قانون الاستثمار، إذ قال
الشركات الأجنبية تنتظر إقرار التعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 في سنة 2006. هذا القانون فيه ثغرات عديدة لابد أن تعاد لكي يكون العراق وضع منافس لدول الجوار أو ما بعد الجوار. ولكن هناك أمر مهم، وهو أنه بالقدر اللي يستثمر العراقيون في بلدهم الشركات تشجعها. ليش؟ لأنه أهل البلد نحن أطمئنا وللوضع البيئة القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية.
أخيرا قال الخبير الاقتصادي أسعد العقولي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن على الحكومة إضافة إلى جهودها في مجال الأمن أن تبذل الجهود لتمويل القطاع العراقي الخاص، لأن هذا القطاع لا يملك أموالا كافية لتنفيذ مشاريع كبرى، ولأن الشركات الأجنبية ستجد الشجاعة للاستثمار إذا ما رأت أن القطاع الخاص الداخلي يخطو خطوات في هذا المجال.
ولهذا على الحكومة مهمة من بين توفير التمويلات للقطاع الخاص أو للمستثمر العراقي، لأنه الأموال اللي عنده هي غير كافية للاستثمار بمشاريع ذات أهمية، مشاريع كبيرة بالمليارات. وهذا إذا وفرت الدولة تمويلات قروض وتسهيلات مصرفية وغيرها، فبالتأكيد المستثمر الأجنبي راح يشجع ما دام المستثمر العراقي تحرك بفاعلية للاستثمار في بلده.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نقسمها على شمسين، الضحكة والدمعة نقسمها على شمسين، ولعبة بدور السوق بالقلب الرحيم، ونهار سف البيت والحب العظيم. I'm
مستمعين الكرام، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي أن شركة بلوم العقارية القابضة، وهي كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، أصبحت هي الأقرب لتنفيذ مشروع مدينة المستقبل في أطراف بغداد بتكلفة تصل إلى 28 مليار دولار. ويؤكد المسؤولون في أمانة العاصمة أنه سيكون للشهداء والسجناء والمحرومون حصة كبيرة في هذا المشروع الذي يشمل بناء 40,000 وحدة سكنية. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن مدينة المستقبل.
مرافق ترفيهية وعلمية وثقافية وأبنية لمؤسسات حكومية فضلا عن 40,000 وحدة سكنية من بين تفاصيل التصاميم التصورية التي عرضت أمام أنظار أعضاء مجلس محافظة بغداد لمدينة المستقبل التي من المؤمل أن تشيد على مساحة أرض تجاوزت 40,000 دونم في منطقة الدهلة خلف الغزالية من قبل شركة بلوم العقارية القابضة، كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية التي انفردت بإبداء الرغبة على تنفيذ ذلك المشروع الذي اعتبره رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أحد الحلول المطروحة لفك خناق أزمة السكن في العاصمة.
كل البغداديين مدعوين أن يسكنوا هذه المدينة، سوف أن تكون حصة للشهداء وحصة للسجناء وحصة إن شاء الله للمحرومين الذين حرموا من امتلاك منزل في مدينة بغداد في محافظة. نشترط في العقود بأن هنالك أولوية وهنالك تسهيل للطبقات المحرومة. الآن لدينا فقد في الوحدات السكنية أكثر تقريبا من 800,000 وحدة سكنية في مدينة بغداد.
هو جزء من الحلول.
جزء من الحلول نعم. 40,000 مدينة المستقبل، و60,000 في معسكر الرشيد، و20,000 في منطقة المرسلات أبو غريب.
شركة بلوم الإماراتية أصبحت الجهة الاستثمارية الأقرب لتنفيذ مدينة المستقبل بحسب الناطق الرسمي لهيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي.
أمانة بغداد قد أعلنت هذا المشروع على الملأ ولم يأتي منافس، فليس لدينا خيار إلا أن نتعامل مع هذه الشركة فيما لو طبقت هذه الشركة جميع الالتزامات ونفذت جميع الالتزامات بموجب القانون سيتم التعامل معها والتوقيع معها.
الاستثمار كيف سيتعامل مع هذا المشروع؟
الأرض هي أرض الدولة، نحن نقدمها إلى المواطن وليس إلى المستثمر بسعر سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.
فرص نفاذ الفقراء والبساطاء الحال لهذه الوحدات؟
من المشروع الأول والمشروع الثاني والمشروع الخامس لا نستطيع أن نلبي جميع حاجات الفقراء، هذه حقيقة. مرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. في هذا المشروع سيكون هنالك نصيب بنسبة معينة ستقررها الدولة للفقراء، للشهداء، لأصحاب الدخل المفتوح، ولكن لا نستطيع ولا يمكن أن نفرض على المستثمر جميع المشروع الاستثماري يكون إلى الفقراء ولا أصحاب الدخل المحدود ولا الشهداء ولا ينتهي الاستثمار. المستثمر عندما يأتي يريد أن يبيع،
هل هذا يعطي صلاحية بأن هو يحدد الجهات اللي بيع لها؟
قانون الاستثمار يمنع الاحتكار.
ومن جهته رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر عزيز أكد على وجود ضمانات قانونية تمنع المضاربات السارية التي قد تفوت الفرصة على أصحاب الدخول المحدودة للاستفادة من ذلك المشروع الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة على تنفيذه.
بما أنه المشروع مبالغة فوق السقف المحدد لهيئة استثمار بغداد، بعد أن يتم دراسة المشروع يتم تحويله إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد الهيئة الوطنية يحول إلى مجلس الوزراء للمصادقة، لأنه المشروع قيمته 28 مليار دولار، وهنا تعرف حدود هيئة استثمار محافظة بغداد هو 250 مليون.
لديكم تعليمات ممكن أن تصدروها إلى الجهة بأن تلتزم بها؟
كل الفقرات هي واضحة في قانون الاستثمار 13 لسنة 2006. مضاربات أيضا القانون يوضح أنه لا يجوز للمستثمر أن يضارب في الأرض.
فيما طمأن مدير تطوير الأعمال في شركة بلوم العقارية أحمد خلف بسطاء الحال من المواطنين بوجود وحدات سكنية ستعرض بأسعار متهاودة تناسب قدراتهم وإمكانياتهم الشرائية.
مدينة متكاملة راح يكون فيها كامل فئات السكنية من متوسط إلى أقل المتوسط وما فوق المتوسط. كمان في محادثات اليوم مع الأمانة والمحافظة مشاريع أخرى متخصصة لذوي الدخل المحدود.
فترة الإنجاز ممكن
يعني ممكن 7 سنوات إلى 15 سنة، يعتمد على كثافة السكانية اللي راح تتواجد بالمشروع. بس
توقعاتك ممكن أن يلقى إقبال؟
لو عندنا توقعات أنه لن يلقى إقبال ما كنا إزينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، خلال العطلة الصيفية تزداد حاجة الشباب إلى مرافق رياضية وترفيهية، وهذا تحديدا ما تفتقر إليه معظم المدن والمحافظات العراقية، حيث يشتكي الشباب في محافظة كربلاء من إهمال الجهات المعنية لأهمية هذه المرافق وضعف الدعم للأندية الرياضية ومراكز الشباب. لكن دائرة رياضة وشباب كربلاء تؤكد أن هناك العديد من المشاريع الرياضية التي تنفذ حاليا، ولحين إنجاز هذه المشاريع لا يبقى أمام الشباب غير الساحات الترابية والأنهر الملوثة لممارسة هواية الرياضة وقضاء العطلة الصيفية. تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
ما أن تخف وطأة الحر بعد الظهيرة حتى يتجه المئات من الصبية والشباب إلى الساحات الترابية التي عملوا منها ملاعب لممارسة هوايتهم المفضلة. إنهم ينقسمون للعب كرة القدم على ساحات ترابية متسخة في العديد من الأحياء، لأن جزءا من هذه الساحات تستخدم أيضا مكبات للنفايات طالما هي تقع بين المنازل. بعبارة بسيطة أخرى، إن الأندية والصالات الرياضية في كربلاء محدودة جدا، وهذا ما يؤكده مدرب نادي الجماهير عباس مكسر.
كأندية قليلة، لأن مثلا فتحت أحياء جديدة وكربلة توسعت. مثلا عندنا تقريبا من كربلة إلى الإمام عون أكثر من 10 كيلوات بها نادي واحد فقط. هاي حالة. والحالة الثانية، كل مستلزمات الرياضة ما متوفرة بالنادي، يعني من تجهيزات رياضية إلى قاعات رياضية. يعني مثلا نادي ما بيه قاعة حديد، صور يعني على مستوى المنتخب الوطني يسألون يقولوا لي شون عندك فريق وانت ما عندك قاعة حديد.
وفيما يرى البعض أن الرياضة مسألة ترفية في الوقت الحاضر، وأن الشباب بحاجة لتوفير نشاطات أكثر أهمية كدورات ثقافية أو علمية وحتى مهنية سيما خلال العطلة الصيفية، يعتقد البعض ومنهم رحمن طاهر وهو عضو في أحد الأندية الرياضية أن هناك اندفاعا من قبل الشباب نحو الرياضة، وهذا يتضح من خلال ممارستهم لها في الساحات العامة على نطاق واسع، ما يحتم على الجهات المعنية بشؤون الرياضة والشباب الالتفات أكثر للأنشطة الشبابية.
وللأسف الشديد الرياضة ما تأخذ حصتها الكاملة والحقيقية والمنائمة لها، وإهمال الدعم الحقيقي، الدعم الإعلامي المعنوي أكثر مما هو شنو دعم مادي إلى الرياضة. الدعم المعنوي إلى الرياضة والرياضيين في كربلاء، إن كان سواء كانت في كربلاء أو في باقي محافظات العراق.
وبالإضافة إلى غياب الاهتمام بتوفير أندية إضافية في أحياء كربلاء وتطوير ساحات ممارسة كرة القدم المنتشرة في أحيائها، تعاني الأندية الموجودة وهي قليلة من قلة التخصيصات المالية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.
يعني احنا العام القدم، بس القدم نادي الجماهير كلف 28 مليون بس القدم. زين كيف من اللعبات الباقية شو راح تسب؟ فأكو ناقص بالتجهيزات، وهاي احنا بالبداية تطرقنا لأن أندية قليلة، بس لو على الأندية الموجودة بس يوفرون بها هاي التجهيزات يمكن يكون جان سدت الغرض.
ورغم الشكاوى من قلة الاهتمام بالشباب خصوصا فيما يتعلق بالساحات الرياضية والأندية، يقول مدير الرياضة والشباب في كربلاء ولي التركي إن هناك اهتماما متزايدا بهذا الجانب، غير أنه لم يعكس من قبل وسائل الإعلام على حد قوله.
وإحنا خصصنا مشاريعنا للأندية، للفرق الشعبية، لمديرية الشباب، رفقنا كل تعاوننا مع كل جهات الرياضة بالمحافظة لخدمة هاي الشريحة المهمة. نحن نتمنى من الصحافة، من الفضائيات، من كل الإذاعات أن تأتي وتشوف هاي المشاريع على واقع الحال وتصور وترفد المشاهد، لأن المشاهد والمستمع يريد يعرف، مو بس كلام، مو بس على الورق، مو بس على الجرائد. احنا اشتغلنا شغل عملي، اللي يحب يأتي إلى مدير الشباب ونحط له سيارة ووفد كامل ونزوره كل المواقع.
تعتبر كرة القدم من أبرز الهوايات التي يحرص الشباب والصبي على مزاولتها بين الأزقة وفي الساحات الخالية بين المنازل، وربما يكون هذا الاندفاع نحو كرة القدم تحديدا عاملا أساسيا في رفض المنتخبات العراقية بطاقات مهمة في مجال كرة القدم. لذا من المهم أن يحظى الشباب باهتمام مدروس من قبل الجهات المعنية لتنمية طاقاتهم ومواهبهم الرياضية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، فتحت مراكز الاقتراع الخاص أبوابها الخميس لعملية التصويت الخاصة بانتخابات برلمان ورئيس إقليم كردستان العراق. شارك في عملية التصويت الخاص هذه قوات البشمركة والأسايش والشرطة والسجناء والمرضى الراقدون في المستشفيات والكوادر الصحية. مراكز الاقتراع الخاصة افتتحت في محافظات إقليم كردستان بالإضافة إلى عدد من المراكز في بغداد وبعض المحافظات في العاصمة. أكد مشرفون على عملية الانتخابات ومراقبون محليون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن عملية الاقتراع الخاص جرت بشكل سلس وخالي من الخروقات، وشهدت التزاما عاليا من قبل قوى الأمن الكردية التابعة لحرس رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الأخرى. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد ليث أحمد.
شهدت المراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لإقليم كردستان ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس حضورا كبيرا لمن هم مشمولون بالاقتراع المشروط الخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية من الكرد، حيث فتحت تلك المراكز أبوابها عند الساعة 8 صباحا وأغلقت الصناديق عند الساعة 6 مساء، لتذهب صناديق الاقتراع إلى مراكز العد والفرز التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم. المراكز الانتخابية سجلت رقابة من قبل شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات، فضلا عن زيارة وفد من جامعة الدول العربية. ويصف المراقب علي سعد مصطفى سير العملية الانتخابية:
احنا مراقبين نراقب كل مركز القاعة يكون بين الانتخاب، نراقب عنه نشوف انه يكون اي اختراق الامن او اي شيء، نفحص صناديق الاقتراع، الاقفال الموجودة، ناخذ تسلسل ارقام يكون كل شيء بصورة تامة صحيحة، واي استفسار يحتاج لنا احنا نساعدهم، احنا مدربين على هذا الشيء ان نساعد الكوادر الموجودة معنا انه اي شيء يحتاجه احنا نسوي.
الانتخابات شارك فيها جنود وضباط تابعين لحرس رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الأخرى من الكرد، حيث طالب المشاركون من الذين سيفوزون بالانتخابات بضرورة توفير الخدمات في المرحلة القادمة نافين تعرضهم لضغوطات في اختيار المرشحين.
أرام كريم من سليمانية، أنا أداوم بجادر حرس خاص سيد الرئيس. جينا اليوم للانتخابات ننتخب نوابنا، و احنا سعيد كلش جينا باكر وماكو ضغوطات الحمد لله، واحنا جينا هنا على مود ننتخب رئيس الاقليم، على مود يخدم البلد الكردستان والعراق كافة ان شاء الله.
لازم الديار من فوج الاول لواء الاول لرئاسة الجمهورية الاولى من منطقة عقران، والله اختاريت الوحيدة اعتقد اللي تقدر تحسن وضع الكردستان بصورة عامة، هي يعني اللي تقدر توفر خدمات لجميع الشعب الكردستان ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
حملات تثقيفية يعني للجنود قبل وجود الانتخابات سويت لهم قسم من المراكذة حتى ما يعرف شيء؟
لا شيء اكيد، هذا قبل ما يجون علمناهم شون يجون شون يختارون اللي شخص اللي هم يردونه وقائم اللي هم يردونه شون يختارون.
ويصف مدير عام مكتب انتخابات بغداد الرصافة محسن جباري حسن سير العملية الانتخابية بأنها شهدت التزاما عاليا من قبل العسكريين، مؤكدا إنهم اعتمدوا عددا من الوثائق الثبوتية للتثبت من انطباق الشروط على الناخبين.
لاحظنا التزام عالي من قبل الأخوة الناخبين الأكراد في الإجراءات التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية الاقتراع، كما زار المركز وفد من الجامعة العربية كمراقبين دوليين، ويوجد كذلك مراقبين من شبكة شمس لمشاهدة ومعاينة ومتابعة عملية الاقتراع.
بالنسبة للأوراق المستمسكات ماذا تعتمدون؟
نعم، بالنسبة للتصويت الخاص هنالك مستمسكات محدودة، وهو أولا أن يحمل الباج العسكري الذي يثبت أنه يعمل في مشمول في التصويت الخاص، وكذلك الجنسية العراقية ومستمسكات ثانوية مثل بطاقة التموينية لغرض إدراجها في الظرف المشروط لعملية الاقتراع.
من جهته أوضح مسؤول شعبة تدريب مكتب انتخابات بغداد الرصافة الدكتور عماد جميل محسن أن الناخبين وضعوا ظرفين في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية لإقليم كردستان، واصف الإجراءات بالقول:
كل محطة اقتراع يديرها 5 من دول الموظفين، من مدير محطة ومصدر أوراق ومصدر أظرف وأيضا مراقب صندوق ومراقب أمر. هذول عملهم راح يكون جدا دقيق، لأن هذه العملية تخضع إنه الناخب عندما يدخل محطة الاقتراع راح يستلم ظرفين، الظرف الأول مشروط، والظرف المشروط راح يكتب عليه اسم الناخب ورقم بطاقته التموينية والمحافظة التي يسكن فيها في الإقليم. أما الظرف المشروط الخاص راح يضع به بطاقتين، البطاقة الأولى اللي خاصة باختيار مسؤول رئيس الإقليم، والبطاقة الأخرى الخاصة بالتأشيرة على أحد الكتل السياسية لداخل البرلمان المرشحة إلى البرلمان. بعد أن ينهي الناخب تصويته على كلتا البطاقتين في الكابينة، يضع هاتين البطاقتين داخل الظرف الظرف السري الصغير، ويوضع هذا الظرف بداخل الظرف المشروط، ويتوجه إلى صندوق الاقتراع ويحبر السبابة اليمنى ويضع الظرف المشروط داخل الصندوق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نواصل متابعتنا لعملية التصويت الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان، حيث توافد 100 العسكريين وأفراد الشرطة وقوات الأمن الداخلي على 24 مركزا انتخابيا في عموم محافظة دهوك للإدلاء بأصواتهم بحضور ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين، كما شارك في هذه العملية المرضى في المستشفى والكوادر الطبية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
في الساعة 7 من صبيحة هذا اليوم الخميس افتتحت المراكز الانتخابية التي خصصت لإجراء التصويت الخاص في محافظة دهوك، وشهدت هذه المراكز إقبالا مكثفا من قبل أفراد الشرطة وقوات الأمن الداخلي والعسكريين والمرضى. وبحسب قول المحامي شيرك محمد طاهر منسق مركز ميديا في مدينة دهوك، فإن العملية سارت بشكل جيد ما عدا مراجعة بعض العسكريين الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم.
اليوم بالساعة 7 افتتحنا مركز ميديا، والانتخابات جارية حسب الأصول وما عندنا أي مشكلة بالانتخابات. مال اللي له حق بالانتخابات بالمركز مال ميديا قوات البيشمركة زايدا قوات الأمن.
خصوصا الإقبال، يعني كيف هو إقبال المواطنين؟
الإقبال مثل ما تشوفون الإقبال كثيف جدا.
هل هناك مشاكل تصادفكم في عملكم؟
الآن ليس لدينا أي مشكلة، بس هناك مشكلة واحدة، جماعة البيشمركة دا يجون أسماء مالهم ما مبينة بالقوائم مال سجلات الناخبين، بس احنا دا نقول لهم يوم 25 بشهر أساميهم ويا عائلاتهم موجود.
العقيد محمد حسن آمر اللواء الثاني من الفرقة الخامسة لقيادة منطقة دهوك الذي التقيناه بعدما أدلى بصوته، بيّن أنه لم تمارس أي ضغوطات على العسكريين للإدلاء لقائمة معينة.
ترسخت الديمقراطية في عقول كل المواطنين، والبيشمركة وقوات الأمن جزء من هؤلاء المواطنين، مواطني كردستان يعرفون لمن يدلون بأصواتهم، يعرفون لمن من يمثلهم في البرلمان، من يستحق أن يكون رئيسا للبرلمان. ترسخت العملية الديمقراطية، أعتقد نحن لسنا بحاجة لكي نأمرهم. العملية الانتخابية لا تجري بأمر، الكل حر للإدلاء بصوته لمن يراه مستحقا لصوته.
أما العقيد أحمد عارف آميدي فقد أشار إلى أن العملية جرت بشكل حر وبحضور مراقبي الكيانات السياسية ومراقبين دوليين.
اليوم جرت الانتخابات في إقليم كردستان انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يدل على حرية وديمقراطية الانتخابات. أما بخصوص داخل القاعة فإننا توجهنا إلى داخل القاعة بدون ضغوط، وهناك مراقبين دوليين سوف يشهدون على هذا الشيء.
من جهته أكد جلال خالد مدير إدارة مستشفى الطوارئ في محافظة دهوك أن المرضى الراقدين في المستشفى قد أدلوا بأصواتهم بحضور ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين،
مشرفين دوليين وعراقيين، وبتواجد كثيف من موظفي المفوضية، والإقبال شديد جدا على الصناديق من قبل المرضى والسادة الأطباء الذين خفارتهم يوم 25 بالشهر، الأطباء والكوادر الصحية كلها والمرضى، والعملية مستمرة وحرة، وأي واحد يريد أي قائمة بحرية اختارها ولا توجد أي ضغوطات أو أي شيء من قبل أي جهة.
أحمد علي أحد المرضى الراقدين في مستشفى الطوارئ بدهوك تحدث لي إذاعة العراق الحر بعدما أدلى بصوته.
نخوشم نخوشخنا تانغوفيا أم تشوين الحمد لله بشيوك وزاد مدنج خدو.
إنني متواجد في المستشفى منذ أيام وقد أدليت بصوتي للقائمة التي أريدها، ونشكر الجهات المعنية التي هيئت لنا هذه العملية داخل المستشفى. يشار إلى أن 24 مركزا انتخابيا قد تم فتحه في هذا اليوم لاستقبال أكثر من 21 ألف ناخب من العسكريين والمرضى والمسجونين المتواجدين في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا اليوم عن يوم آخر من أيام الخير ووطنية العراقيين، حيث كانوا يرفضون السؤال عن الدين أو المذهب أو الطائفة.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام التي كثر فيها مع الأسف الحديث، السؤال والجواب عن دينك ومذهبك وانتمائك الطائفي واسمك وهويتك ومحل سكنك، لم تكن هذه الأمور مما تشغل بال الناس ويسأل عنها المواطن العراقي. كنا في أيام الخير، وأقصد بها على وجه التحديد أيام العهد الملكي، لا نجرؤ على سؤال الإنسان عن دينه أو مذهبه. كنا نعتبر مثل هذا السؤال من قلة الأدب وعدم الأصول. لم نكن نعرف قط أي شيء عن مذهب عبد الكريم قاسم مثلا. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف ماذا كان مذهبه. كنت أحترمه كرجل وطني وشريف ونزيه، دون أن أعرف ما إذا كان شيعيا أو سنيا. الحقيقة أن لي صديقا حميما في لندن، التاجر العراقي إسماعيل البنا، ألتقي به كل أسبوع، أحيانا مرتين في الأسبوع، منذ عرفته في الستينات، وأنا إلى الآن لا أعرف ما هو مذهبه. سألني مرة السفير العراقي عن مذهبه، فقلت له آسف لا أدري ما هو مذهبه والله. هكذا كنا نعيش في العراق، نقيم الإنسان بعمله وحسن أخلاقه ووطنيته، ولا نلتفت إلى مذهبه أو طائفته. وبالطبع لم يرد أي ذكر لهذا الموضوع في وثائقنا الرسمية، دفتر النفوس أو دفتر الخدمة العسكرية أو شهادة الجنسية أو في سجلات المدرسة. وبنتيجة ذلك لم تكن عندنا أي فكرة ثابتة وواضحة عن عدد أبناء الطوائف المختلفة. كان السنة يعتقدون أنهم هم الأكثرية، وكان الشيعة يرون أنهم في الواقع هم الأكثرية. ولكن ما المهم في ذلك؟ كلنا عراقيون. في عام 1935 خطر للدكتور محمد فاضل الجمالي عندما كان مدير المعارف العام في بغداد أن يتحقق من ذلك، فهو كعالم اجتماعي وتربوي يهمه أن يعرف مثل هذه الأمور. أحب أن يعرف كم من طلاب المدارس شيعة وكم منهم سنة وكم منهم يهود أو مسيحيون أو مندائيون مثلا، وهو موضوع ربما تكون له بعض الأهمية من حيث التدريس في المدارس والمناهج المقررة للطلاب. بادر الدكتور الجمالي فأخطر مدراء المدارس الثانوية أن يقوموا بإحصاء عن الانتماء الطائفي لتلامذتهم، وبدوره قام كل مدير مدرسة ثانوية بالطلب من معلمي المدرسة أن يتحققوا من أديان ومذاهب تلاميذهم، أن يسألوا كل تلميذ عن ذلك، ويعد استبيانا في الموضوع يبين عدد التلامذة الشيعة أو السنة في كل صف. لم أكن قد دخلت المدرسة بعد في ذلك الوقت، ولكن صديقي الدكتور وصفي حدثني مؤخرا فقال إنه ما زال يتذكر ذلك اليوم عندما أخرج المعلم في متوسطة الأعظمية قلما وورقة وراح يسألنا عن مذاهبنا وأدياننا. من منا كان من عائلة سنية أو عائلة شيعية، عائلة يهودية أو عائلة مسيحية؟ كنا شبابا أو في الواقع صبية، لم نبلغ حتى سن الرشد بعد. كنا بين السنة 13 والسنة 16 أو 17 من عمرنا، قال صاحبي الدكتور وصفي. ومع ذلك ورغم حداثتنا شعرنا باستياء كبير عندما واجهنا هذا السؤال وسمعنا المعلم يسألنا عن مذهبنا. انطلق أحدنا التلميذ محي عبد الكريم على ما أتذكر، فتحدى المعلم وقال أستاذ، هذا التدخل في شؤوننا الشخصية وهوية عائلتنا، هذا عيب، هذا شيء ما نتوقع من الحكومة أو المعلمين أن يسألونا مثل هذا السؤال، من بين سني ومن بين شيعي. ما أن قال زميلي محي الدين هذه الكلمات حتى ضج بقية الطلاب وهددوا بترك غرفة الدرس الصف إذا أصر المعلم على سؤاله. كانت في الواقع من أول المصادفات التي هدد فيها الطلاب في العراق بالإضراب أو القيام بمظاهرات، وكان الموضوع موضوعا مشرفا، ألا وهو اعتبار الانتماء الديني والطائفي شيء شخصي بين المواطن وربه الواحد الأحد، وليس من حق أحد أن يسأله في ذلك. وكذا جرى الحال في بقية الصفوف بل وبقية المدارس، فاضطر المعلم إلى سحب سؤاله وترك الموضوع. نقلوا لديوان وزارة المعارف مشاعر الطلبة في هذه القضية، فطوت الوزارة هذا الأمر وألغت فكرة الاستبيان. وكان ذلك يوما من الأيام المجيدة في رأيي، يوما من أيام الخير في تاريخ العراق المعاصر الحديث.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب، دي صب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا،
ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا.
Thank you. عراقي وسوري ولبناني ومصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني واحد ناصب للثاني سبت لا أحد يسمعنا الرجل فرق كلمتنا واحنا فرطنا بسمعتنا احنا يا عالم سبعتنا اخوة مختلفت رايتنا جانا فد نوبة شتتنا جانا دبت بينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب ديصب دموعه وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا الخطاب ويا حيدر يا داحي الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعاب سوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والقمع قام بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب ديصب دموعه وينحب مصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
مصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس ناس صفينة ناحر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل سادي وزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قبلنا والطعنا تفلتنا كشفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي تيتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب ديصب دموعه وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.